وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة، ثبت أنه علة تامة، ولذا قلنا البحث السابق ما يجي بيها. ووجد الشرطان معا، هذا هم لابد نقيده بما قال الشيخ من أنه وجد الشرطان قبل الامتثال، قبل أن يمتثل في الشرط الأول، يعني قبل أن يحقق الجزاء للشرط الأول وجد الشرط الثاني. هذا كله مقتضى القاعدة، ما أعلن بالأدلة الخاصة شدور. ووجد الشرطان معا فهل يتعدد الحكم أو لا؟ هذا فهل يتعدد الحكم أو لا، هذا بحث تداخل الأسباب. يتعدد الحكم يعني يتعدد الجزاء، يعني أن الأسباب غير متداخلة. لا يتعدد الحكم، وإنما حكم واحد وجزاء واحد، يعني أن الأسباب شنو؟ متداخلة. ثم يقول وعلى تقدير التعدد، يعني على تقدير عدم تداخل الأسباب، فهل يتطلب كل منها، هاي الأحكام المتعددة المسببة لأسباب متعددة، هل يتطلب كل منها امتثالا خاصا به أو لا؟ ومثاله إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه. فهناك إذن وجوبان للعتق، وجوبان، وهذا ما يسمى بإصالة عدم التداخل في الأسباب. الوجوبات متعددة لأن الأسباب متعددة ما تداخلت الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما، ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا، اللي هو معنى تداخل الأسباب. وحيث جاء إلى بحث تداخل المسببات، وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بإصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد له. واضح. فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. واضح ليش لزم؟ بينا تعلق بالطبيعي، والمولى لا يريد الطبيعي، هذا أوجد الطبيعي. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، صحيح أننا نقدم تعدد الامتثال، لكن يقول لزم تقييد إطلاق المادة الأمر في أعتق. أعتق بعد ما تبقى على إطلاق، واضح مقيدة بالحصة الخاصة، وهذا خلاف إطلاق المادة في كل أمر. أعتق أعتق مطلقا بالحصة الخاصة وبغيرها، وهو خلاف ظاهر. فإن قيل كان الجواب أحد وجهين، بأنه يقتضي عدم تداخل المسببات وتعدد الامتثال، لأن تعدد البعث يستلزم تعدد الانبعاث. مشكلة على ذلك بأنه إن كان المتعلق لكل من البعوث المتعددة واحد وهو الطبيعي، حينئذ لا بد من
الاكتفاء بامتثال واحد، لأن الغرض يتحقق بهذا الامتثال لكل من البعثين والوجوبين. وأما إذا فرض أن المتعلق متعدد، بمعنى أن ما يتعلق به التكليف الأول هو حصة من الطبيعي، وما يتعلق بالتكليف الآخر حصة أخرى، فهذا وإن كان يستلزم تعدد الانبعاث، لزوم الاتيان بحصتين وهو معنى تعدد الانبعاث، إلا أنه خلاف ظاهر الأدلة، لأنها يستلزم تقييد إطلاق المادة في قوله أعتق، بأن يقيد ذلك ويقول أعتق مقيدة بالحصة المعينة. واضح. السيد يجيب عن هذا الإشكال، يقول بأن هذه المسألة في الحقيقة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي أنه هل يمكن تعدد البعث بالنسبة إلى عنوان واحد وطبيعة واحدة أو لا؟ يعني هل يمكن أن يتعلق الوجوبان بعنوان كلي واحد أو لا؟ محل كلام فيما بينهم أنه يمكن أو لا يمكن. هل يلزم من ذلك تحصيل الحاصل المحال أو لا؟ السيد قدس الله نفسه يجيب عن هذا الإشكال على كل تقديرين، يعني نجيب عن الإشكال على تقدير الاستحالة، ونجيب على الإشكال على تقدير الإمكان. أما على تقدير الإمكان، إن كان تعلق بعثين ووجوبين بعنوان كلي واحد، بناء على إمكان ذلك حينئذ جوابنا عن الإشكال يكون هو أن تعدد الوجوبات مع افتراض إمكان ذلك يستلزم تعدد الانبعاث، لما قلناه من أن تعدد البعث يستلزم دائما تعدد الانبعاث. هنا لا يوجد إشكال في تعدد الانبعاث، لأن الإشكال لابد أن تكون في تلك المسألة، والمفروض أنه في تلك المسألة نلتزم بالإمكان، لأننا نتكلم بناء على إمكان تعلق بعثين بعنوان واحد. خب إذا أمكن معناه أنه وجد وجوبان حقيقيان صادران من المولى تعلقا بعنوان واحد، وهذا ممكن بحسب الفرض. خب إذا تعلقا بعنوان واحد ووجد وجوبان فلا بد من افتراض تحركين وانبعاثين، فإن لا معنى للقول بأنه لا بد عن الاكتفاء بماذا؟ بانبعاث واحد. واضح؟ بل لا بد من تعدد الانبعاث، هذا بناء على الإمكان. وماذا قلنا في تلك المسألة بالاستحالة؟ استحالة تعلق بعثين ووجوبين بعنوان كلي واحد مستحيل، لأنه مثلا يلزم من تحصيل الحاصل ما لم يكن هناك مائز في البين، لابد أن يكون في المائز يميز متعلق البعث الأول عن متعلق البعث الثاني. بناء على الاستحالة السيد يقول أن هنا لابد أن نلتزم بتقييد إطلاق المائز، وتقييد إطلاق المادة في المقام ليس مخالفاً للظهور. لماذا؟ لوجود قرينة عليه. والتقييد إنما لا نلتزم به إذا لم توجد عليه قرينة كما هو واضح. فنقول أن تقييد مثلاً أعتق الرقبة بالرقبة المؤمنة بلا دليل، هذا مخالف لإطلاق أعتق الرقبة. واضح. أما إذا وجد دليل يدل على هذا التقييد، التقييد لا يكون على خلاف القاعدة، وجود قرينة تدل عليه. السيد يقول بأنه في المقام توجد عندنا قرينة على تقييد إطلاق المادة في كل من البعثين، والقرينة هي مجموع أمرين: ظهور كل من الجملتين، الجزاء في كل من الجملتين في تعدد البعث، وتعدد التحريك، إنها ظاهر الجملة. والأمر الثاني هو استحالة تعلق بعثين بعنوان كلي واحد بحسب الفارق. مجموع هذين الأمرين يستلزمان أو يشكلان قرينة على أن متعلق البعث الأول يختلف عن متعلق البعث الثاني، لأننا إن قلنا أن متعلق الأول هو عين متعلق الثاني فيلزم الوقوع في الاستحالة، والمفروض أننا نقول بماذا؟ بالاستحالة. واضح. وإن قلنا أن هناك بعثا واحدا نخالف ظاهر الجمل، لأن ظواهر الجمل تدل على تعدد البعث، فإذا تعدد البعث لا إشكال فيه. تعلق البعوث المتعددة بعنوان كلي واحد لا إشكال في استحالته. وماذا نعمل اتجاه هذين الدليلين؟ لا بد أن نلتزم بماذا؟ بتقييد إطلاق المادة والالتزام بأنه متعلق أحد التكليفين يختلف عن متعلقه. فإذا إطلاق تقييد المادة عليه قرينة، تدل عليه قرينة ولا يكون على خلاف القاعدة ولا يمكن المصير إليه، بل يمكن المصير إليه، ونلتزم بتعدد متعلق التكليف الأول والتكليف الثاني. سيد يقول أن على تقدير الاستحالة، هذا الجواب الأخير على تقدير الاستحالة يعتبر نوع من الجمع العرفي بين الدليلين، وهذا هو جهة الرغب بين هذا البحث وبين محل الكلام. في محل الكلام نذكر تطبيقات لقاعدة الجمع العرفي. يقول بناء على الاستحالة ورود مثل هذين الدليلين، إذا ظاهرت فأعتر وإذا أفطرت فأعتق، وظاهرة وأفطر. بناء على وجود نجمع بين بناء على وجود هذا التنافي بين الدليلين، باعتبار استحالة الالتزام بظاهر كل من الدليلين، لأن ظاهر الدليل هو أن متعلق أحدهما هو عين متعلق الآخر وهو ذات الطبيعة، والمفروض أنه مستحيل على هذا التقدير. فنجمع بين الدليلين بأن شنو؟ بأن نقيد إطلاق المادة في كله. واضح. نقيد إطلاق المادة في كل منهم، وهذا جمع بين الدليلين على نحو نلتزم بكل منهما مع الالتزام بهذا التقييد الذي قامت عليه القرينة. نقرأ المبدأ. كان الجواب أحد وجهين. الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماعي بعثين على عنوان واحد، يعني التقدير الأول يعني أن الوجوبان يتعلقان بعنوان كلي، يتعلقان بنفس الطبيعي لا بالحصة، لكن هذا بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد بناء على تلك المسألة. ويقال أن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان صب عليه البعثان واحد. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني، يعني أن يفترض أن متعلق أحد البعثين حصة ومتعلق البعث الآخر حصة أخرى، بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب، هذا أولا، مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفارق، وهذا نحو من الجمع العرفي. التطبيق الثالث لقاعدة الجمع العرفي هو تعارض الدليل الإلزامي مع الدليل الترخيصي. كما إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم
لا، وقال يجوز إكرام الفقراء مثلا، أكرم العلماء، دليل إلزامي ودليل ترخيصي، يجوز إكرام الفقراء، والنسبة بينهما العموم والخصوص، بين العالم والفقير العموم والخصوص من وجه. هنا يتعارضان، ففي مورد الاجتماع الذي هو عبارة عن العالم الفقير، هذا الدليل يدل على وجوب إكرامه باعتبار عالم، وهذا الدليل يدل على جواز إكرامه باعتبار فقير. هنا ذكر في مقام رفع التعارض بين الدليلين هذا الوجه، بأن يقال أن الدليل الترخيصي غاية ما يستفاد منه أن العنوان المأخوذ فيه ليس فيه ما يقتضي الإلزام، ليس فيه ما يقتضي الإلزام، عنوان الترخيصي هذا يستفاد منه عرفا. يجوز إكرام الفقير يعني أن عنوان الفقير ليس فيه مصلحة ملزمة توجب ماذا؟ توجب الإلزام بإكرامه. ولذا المولى ماذا يقول؟ يجوز يباح إكرامه. هذا هو المستفاد عرفا من ظاهر الدليل الترخيصي. يقول هذا المستدل بأن هذا المعنى لا ينافي وجود عنوان آخر ينطبق على مورد التعارض والاجتماع، ذلك العنوان دل الدليل على أنه فيه مقتضي الإلزام لا يتعارض. العالم الفقير دليل الترخيص يقول أن هذا من حيث كون فقير ليس فيه ما يقتضي الإلزام، من حيث كون شنو؟ فقير، أن عنوان الفاقر ليس فيه مصلحة تقتضي الإلزام بالحكم، فهذا ما ينافي أن نفس هذا الفرد الفقير ينطبق عليه عنوان آخر، النسبة بينه وبين هذا العنوان هي العموم والخصوص من وجه، ذاك العنوان المنطبق عليه دل الدليل الإلزامي على أنه فيه ما يقتضي الإلزام، أي تعارض بينهم واضح. وبعبارة أخرى أن الدليل الترخيصي حينما يشمل الفقير لا يقول أن هذا الشخص يباح إكرامه من جميع الجهات، يعني ليس فيه شيء يقتضي الإلزام إطلاقا، ليس لسان الدليل الترخيصي هو هذا اللسان، وإنما الدليل الترخيصي لسانه أن هذا الشخص من ناحية الفقر لا مقتضي للإلزام لوجوبه، ليس هناك ما يوجب الإلزام بإكرامه من ناحية الفقر، وهذا ما ينافي انطباق عنوان آخر على نفس هذا الشخص يكون ذلك العنوان فيه ما يقتضي الإلزام بوجوب الإكرام، إذن في الحقيقة لا تعارض، نلتزم بكل منهما، زيد العالم الفقير يجب إكرامه لأنه عالم وإن كان من ناحية فقره ليس فيه ما يقتضي الإلزام. جمعنا بينهما. السيد قدس الله نفسه يعلق على هذا التقريب، يقول بأن هذا في الحقيقة ليس جمعا عرفيا بين الدليلين، وإنما هذا حل للتعارض، إلغاء لأصل التعارض. الجمع العرفي لابد أن يفترض التعارض بين الدليلين والتنافي، ثم يمارس عملية التعديل لأجل رفع هذا التعارض المفترض. بينما هذا التقريب من البداية افترض عدم وجود تعارض وتنافي بين الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي، لا تعارض بينهم من البداية، يجب إكرام العلماء ويجوز إكرام الفقراء، لا تنافي بينهما أطلاقا. فإذن هذا في الحقيقة ليس جمعا عرفيا، وإنما هو إلغاء لأصل التعارض، هذا واضح. نقرأ المقدار. إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدم الدليل الإلزامي، وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي، تقديم الدليل الإلزامي واضح لأنه نلتزم بوجوب إكرام هذا، هذا معنى تقديمه، وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام. وين؟ العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به لعدم التعارض بين الدليلين. السيد يقول: وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض. التطبيق الرابع: التطبيق الرابع افتراض التعارض بين إطلاق شمولي وإطلاق بدلي، أيضا بنحو العموم والخصوص من وجه. دائما التعارض لابد يكون بنحو العموم والخصوص من وجه. كما إذا قال أكرم عالما وقال لا تكرم الفساد، أكرم عالما إطلاق شنو؟ بدلي، يعني يوجب عليك إكرام فرد واحد من العلماء، هذا معنى الإطلاق البدلي، لكن هو مطلق يشمل جميع العلماء الفساق والعدول، أنت بكيفك تختار من العدول أو تختار من الفساق. بينما النهي دائما إطلاق شنو؟ شمولي، لا تكرم الفساق، هذا إطلاقه لحاضر الفساق، إطلاق شمولي يعني كل الأفراد الفساق فاسق لا تكرم، لا يجوز إكرامه، فيتعارضان في العالم الفاسق. كيف يتعارضان؟ لأن مقتضى النهي الشمولي هو أن الحرمة ثابتة أيضا لهذا الفرد فيحرم إكرامه، بينما مقتضى الإطلاق البدلي هو جواز إكرام هذا الفرد كامتثال لأكرم عالما، وهذا متنافي، فيتنافى الإطلاق البدلي لدليل مع الإطلاق الشمولي لدليل آخر. هنا تارة يفترض أن الإطلاق المستفاد من أحدهما مستفاد من أداة، يعني يعتبر الإطلاق مدلولا وضعيا لأداة أو لشيء في الدليل تدل على العموم وضعا والشمول والإطلاق وضعا، ويفترض أن العموم والإطلاق في الدليل الآخر مستفاد من قرينة الحكمة. واضح. هنا لا يفرق بين أن يكون المستفاد من الوضع هو الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي، والمستفاد من قرينة الحكمة أي منهما. في مثل هذه الحالة لا بد من تقديم الإطلاق المستفاد من الأداة على الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة، سواء كان المستفاد من الأداة هو الإطلاق البدلي فنقدمه على الإطلاق الشمولي، أو هو الإطلاق الشمولي فنقدمه على الإطلاق البدلي. واضح. في هذا المثال الذي ذكرناه صدفتان أن الإطلاق الشمولي مستفاد من الأداة لا تكرم الفساق، فرضنا مثلا أن الجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم فرضا، بينما أكرم عالما إطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. واضح لماذا مستفاد من قرينة الحكمة؟ عدم تقييد الطبيعة المأمور بها بقيد، يعني إطلاق طبيعة لجميع الأفراد، فهنا نقدم لا تكرم الفساق باعتبار مستفاد من الأداة ومدلول وضعي،
على الإطلاق البدلي، ونلتزم بأن زيد العالم الفاسق يحرم إكرامه. هذا معنى الترديد. إذا بالعكس نقدم الإطلاق البدلي واضح، ونلتزم بوجوب إكرام عالم فاسق. لماذا نقدم الإطلاق المستفاد من الأداة على الإطلاق المستفاد من قرينة الحكم؟ السيد يقول التقديم سر واضح، لأن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة في أكرم عالما في مثالنا بالخصوص موقوف على تمامية مقدمات الحكمة في أكرم عالما، واضح. من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود قرين علما على التقييد، والدليل الدال على الإطلاق الشمولي بالواضع يصلح أن يكون قرينة على التقييد، يصلح أن يكون قرينة على التقييد، لأن دلالته على الإطلاق ليست موقوفة على عدم وجود قرينة كما هو الحال في ماذا؟ في الإطلاق الموجود بالنسبة إلى الإطلاق البدلي في محل الكلام. فإذن هذا الذي يدل على الإطلاق بالواضع إن كان متصلا بما يدل على الإطلاق بالقرينة الحكمة فهو يمنع من انعقاد قرينة الحكمة أساسا، لأنه قرينة صالح لأن يكون قرينة على تقييد هذا الإطلاق. واضح شلون يصير صالح؟ لأنه أكرم عالمان إنما يشمل جميع الأفراد إذا ماكو قرينة على تقييده، ولا تكرم الفساق يعتبر قرينة لإخراج الفساق من العلماء من شنو؟ من أكرم عالمان. واضح؟ فيعتبر قرينة على التقييد في حالة اتصاله يهدم أصل الظهور، يعني يمنع من تمامية مقدمات الحكمة على تقدير اتصاله، فعلى تقدير انفصاله يعتبر قرينة، لما قلناه سابقا من أن كل ما يكون هادما لأصل الظهور على تقدير اتصاله فهو يعتبر قرينة على تقدير انفصاله. فهذا الإطلاق المستفاد من الوضع في حالة انفصاله يعتبر قرينة على ماذا؟ على التقييد. فإذا كان قرينة على التقييد فحينئذ لا بد من تقديم القرينة على ماذا؟ على ذي القرينة، وهذا معناه تقديم الإطلاق المستفاد من الوضع على الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة. ومن هنا يتبين أن السر في تقديم أحد الإطلاقين على الآخر ليس هو كون أحدهما إطلاقه إطلاقا شموليا والآخر إطلاقا بدليا، ليست هناك خصوصية في الإطلاق الشمولي موجبة لتقديمه على الإطلاق البدلي عند وجود التعارض، وإنما الخصوصية موجودة في أن الإطلاق الشمولي هل هو مستفاد من الوضع أو مستفاد من مقدمات الحكمة. غالبا الإطلاق الشمولي يستفاد من الوضع، ولذا يقدم علما على الإطلاق البدلي، وإلا إذا فرضنا العكس بأن كان الإطلاق البدلي مستفاد من الوضع والإطلاق الشمولي مستفاد من مقدمات الحكمة فنقدم الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي. واضح هذا؟ هذا إذا فرضنا أن أحدهما كان بالوضع والآخر كان بمقدمات الحكمة. أما إذا تساويا كل منهما كان إطلاقا مستفادا من الوضع أو كل منهما كان إطلاقا مستفادا من قرينة الحكمة، هنا هل الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي أو يتوقف يتساقطان لعدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر؟ قيل بالتوقف وعدم وجود ترجيح للإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، وقيل في قبال ذلك بأن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدليل. هنا يفترض وجود نكتة في كون الدليل إطلاق، في كون الدليل مطلقا إطلاقا شموليا، تقتضي التقديم على الدليل المطلق إطلاقا بدليا، حتى إذا تساويا من حيث الدلالة بلحاظ الوضع أو بلحاظ قرينة الحكمة. ما هو الوجه في التقديم؟ قد يذكر في مقام بيان الوجه في التقديم أحد أمور. الأمر الأول أن يفترض أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، أقوى وأظهر، وقلنا سابقا أن الدليل الأظهر يتقدم على الظاهر، قاعدة عامة هذه سابقة، وتقديم الأخص على الأعام ربما يكون كتطبيق لهذه القاعدة، من كان سيتناقش بها وقال أن الخصية ملاك مستقل للتقديم، لكن لا إشكال أن الأظهرية أيضا ملاك موجب للتقديم. فإذا سلمنا أن الإطلاق الشمولي أظهر من الإطلاق البدلي لا بد من تقديمه على الإطلاق البدلي، والكلام في وجه هذه الأظهرية، لماذا يكون أظهر؟ سيد يقول أن الإطلاق الشمولي يختلف عن الإطلاق البدلي في ناحية، وهي الناحية هي التي تنفعنا في المقام، أن الإطلاق البدلي لا يتضمن إلا حكما واحدا، ليس فيه أحكام متعددة، حكم واحد غاية الأمر أن حدود وامتدادات ذلك الحكم حدود وامتدادات وسيعة. أكرم عالمان يعني هناك وجوب واحد منصب على طبيعي العالم، واضح؟ حدود هذا الحكم حدود وسيعة، ولا ما عدنا أحكام متعددة بتعدد ما للعالم من أفراد، ولا يكون إطلاق إطلاق شمولي ما يكون بدلي، واضح؟ كما في صلي، صلي إطلاق إطلاق بدلي، حكم واحد ثابت لطبيعي الصلاة، لكن حدود هذا الحكم حدود مثلا وسيعة، بينما الإطلاق الشمولي لا يتضمن أحكام عديدة بعدد ما للفاسق من أفراد، هناك أحكام، لأن كل فرد من أفراد المطلق الشمولي له حكم خاص به، وله طاعة مستقلة وعصيان مستقل، وهذا معناه تعدد الأحكام، هذا واضح. فإذن دائما في الإطلاق الشمولي أكو أحكام متعددة، أحكام جزئية متعددة، بينما في الإطلاق البدلي أكو عندنا حكم واحد لكن وسيع الدائرة، والإطلاق البدلي يتكفل بيان سعة دائرة ذلك الحكم، واضح، بينما الإطلاق الشمولي يتكفل بيان أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع. السيد يقول بأنه الاهتمام العرفي ببيان أصل الحكم أشد من الاهتمام العرفي ببيان تفصيلات الحكم وامتداداته وسعة حدوده. هاي قضية واضحة لو لا؟ واضحة هاي، أن الاهتمام العرفي النوعي ببيان أصل الحكم أشد من اهتمام من الاهتمام ببيان امتدادات الحكم وتفصيلات الحكم. خب هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن التخلف عن بيان أصل الحكم أبعد من التخلف عن ماذا؟ عن بيان تفصيلات الحكم وامتداداته. لماذا؟ لأن الاهتمام النوعي ببيان أصل الحكم أشد من الاهتمام النوعي ببيان تفصيلاته.
نقول أن الإنسان حينما يرد عليه دليلان، أحدهما مطلق إطلاق بدلي والآخر مطلق إطلاق شمولي، وهذان الدليلان صادران من متكلم ينزل كلامه على الموازين العرفية، هذان الدليلان وقع تعارض بينهما. نقول إذا قدمنا الإطلاق البدلي فلا بد أن نلتزم بأن بيان أصل الحكم هنا تخلف، ليش؟ أن قدمنا الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي، والإطلاق الشمولي ماذا يتضمن؟ بيان أصل الحكم. الإطلاق الشمولي بحسب الفرض أنه يتضمن بيان أصل الحكم، ما يتضمن بيان امتدادات الحكم وتفصيلات الحكم. ليش؟ لأن الإطلاق الشمولي يتضمن بيان أحكام عديدة بعدد الأفراد. هنا حكم، هنا حكم، ما يقول أنه شنو سعة دائرة هذا الحكم وسيع ضيق، ما يقول. بينما الإطلاق البدلي لا، يتكفل بيان شنو؟ امتدادات الحكم. فإذا قدمنا الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي لابد أن نرفع إيدنا عن الإطلاق الشمولي، يعني نقول أن بيان أصل الحكم في الإطلاق الشمولي تخلف. واضح؟ هذا واضح. بينما إذا قدمنا الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ماذا يلزم؟ يلزم تخلف بيان امتدادات الحكم وتفصيلات عنها. هذا واضح. ويقول أن التخلف الثاني أولى من التخلف الأول. لماذا؟ لأن شدة الاهتمام ببيان أصل الحكم مسلمة بالنسبة إلى بيان امتدادات الحكم. يعني العرف يقول أن المولى يهتم ببيان أصل الحكم أكثر من اهتمامه ببيان امتدادات الحكم، فحينما يقع التعارض بينهما يقول أن التخلف في امتدادات الحكم أولى من التخلف في بيان أصل الحكم، وهذا معناه تقدير الإطلاق الشمولي. كل منهما تخلف وكل منهما فيه محذور، إلا أن أحد التخلفين أهون من الآخر، أحد المحذورين أهون من الآخر. التخلف، تخلف بيان أصل الحكم عنا أولى من تخلف بيان امتدادات الحكم عنا أولى من تخلف بيان أصل الحكم عنا. هذا وجه، وهذا الوجه يقتضي تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي في حالة كون كل منهما مستفاد من الوضع أو كون كل منهما مستفاد من قرينة الحكمة. الوجه الثاني، يقال بأن الإطلاق الشمولي دائما يكون مقدم على الإطلاق البدلي باعتبار الورود، وارد عليه. الورود عرفنا شنو هو؟ هو عبارة عن أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة. واضح؟ لكن بتوسط التعبد الشرعي، لكن الرفع رفع حقيقي. هذا الورود مبني على أصل موضوعي. هذا الأصل الموضوعي هو عبارة عن أن التكليف لا يعقل أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، بل إذا فرض وجود أفراد غير مقدورة للجامع فالتكليف يختص فقط بالأفراد المقدورة، بعد ما يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور. حينئذ التكليف اللي يتعلق بالطبيعة كنا نلاحظ أفرادها، إذا كل أفرادها مقدورة يعقل أن يتعلق بالجامع بالطبيعة، أما إذا كانت بعض أفرادها غير مقدورة، إما عقلا غير مقدورة أو شنو؟ أو شرعا غير مقدورة، لأن الممنوع شرعا كالممتنع
عقلا. إذا كانت بعض أفراد الجامع ليست مقدورة فالتكليف لا يتعلق بالجامع وإنما ينصب عليه من على خصوص الأفراد المقدورة. واضح. بناء على هذا المبنى القائل باستحالة تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ولزوم اختصاص التكليف بالأفراد المقدورة فقط، حينئذ يبين الورود بهذا الشكل، بأن يقال أن الإطلاق الشمولي في لا تكرم الفساق، هذا مو إطلاق شمولي، هذا يعتبر وارد على الإطلاق البدلي في أكرم عالما. ليش؟ لأن لا تكرم الفساق يوجب امتناع إكرام الفساق من العلماء شرعا، يوجب المنع وحرمة إكرام فساق العلماء، يعني حصة خاصة من العلماء دليل لا تكرم يقول يحرم إكرامه. واضح هذا مفاده؟ فإذا كان يحرم إكرام الفساق من العلماء هذا معنى أن إكرامهم أصبح ممتنع بالنسبة للمكلف، لكن ممتنع شنو؟ شرعا مو عقلا. واضح. فإذا أصبح ممتنع عقل شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فالتكليف في الإطلاق البدلي يستحيل أن يتعلق بالجامع بين الأفراد المقدورة وهم الفساق والأفراد، بين الأفراد المقدورة وهم العدول والأفراد غير المقدورة وهم الفساق، بل يختص بماذا؟ بخصوص الأفراد المقدورة وهم العلماء العدول. فإذا اختص أكرم عالما بخصوص العلماء العدول لأن الأفراد محل الاجتماع أصبحت ممنوع منها شرعا، فهذا معناه أن الإطلاق الشمولي يكون مخرجا لمورده عن موضوع الإطلاق البدلي حقيقة، وهذا هو معنى الورود. الدليل الدال على التحريم في المقام يوجب خروج الفاسق العالم من موضوع أكرم عالما بهذا الاعتبار، باعتبار أن أكرم عالما قبل التحريم كان يتعلق بالجامع الأعم من الأفراد العدول والأفراد الفساق، لكن بعد التحريم بعض الأفراد صارت غير مقدورة والتكليف يستحيل أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور. الجواب عن هذا الوجه هو إنكار أصل الكبرى والأصل الموضوعي، وهو أن التكليف بغير الجامع بين المقدور وغير المقدور معقول، معقول أن يتعلق التكليف بالجامع وبعض أفراد الجامع ليست مقدورة، هذا لا معنى منه. لماذا؟ لأن المفروض أن التكليف تعلق بالجامع، فالمطلوب إيجاد الجامع، ويكفي في القدرة على إيجاد الجامع القدرة على فرد واحد، وإن كانت بقية الأفراد غير مقدورة. فإذا أنكرنا الأصل المبنى فيبقى الإطلاق البدلي شامل للعلماء العدول والعلماء الفساق، مجرد كون العلماء الفساق ممنوع شرعا أو ممتنع عقلا لا يوجب خروج عن موضوع الإطلاق البدلي، فلا ورود. واضح هذا؟ هذا الوجه الثاني وجوابه. إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع والأداة والآخر بقرينة الحكمة قدم ما كان بالوضع سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه، أما في حالة الاتصال فلأنه بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. واضح. يعني من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة دالة على القيد، عدم وجود دليل على القيد.
وأما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية. واضح تطبيق القاعدة السابقة أن ما كان في فرض اتصال موجب لهدم أصل الظهور فهو في فرض الانفصال قرينة، والقرينة تقدم على هذا القرينة. وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان، أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا، فلا نلتزم في مورد الاجتماع لا بوجوب الإكرام ولا بحرمة الإكرام، ما عندنا دليل عليه. والآخر تقديم الشمول على البدلي، ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه. الأول أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين، وذلك لأن الشمولي يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال، فهو يبين أصل الحكم، بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا وسيع الدائرة. والاهتمام عدم تخلف بيان أصل الحكم عن إرادة أصل الحكم أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادة تلك السعة. ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الأول، يعني تخلف بيان أصل حكم عن إرادة أصل الحكم، يعني معناه أنه الإطلاق الشمولي اللي يبين به أصل الحكم، واضح؟ هذا ما مراد تقديم الإطلاق البديهي، هذا معناه أنه يعني في الإطلاق الشمولي يبين أصل الحكم في الأفراد. فإذا قلنا أن قدمنا الإطلاق البديهي يعني شنو؟ يعني الإطلاق الشمولي ما نعمل به، واضح؟ ما نعمل به يعني شنو؟ يعني أن هذا بيان أصل الحكم تخلف عن إرادة أصل الحكم. وتقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني، يعني تخلف بيان سعة حكم عن إرادة هذه السعة، واضح؟ ولا أصل الحكم يبقى نحافظ عليه في الإطلاق البدلي إذا قدمنا الإطلاق الشمولي، أصل الحكم نحافظ عليه، واضح؟ واضح النقطة؟
بالعكس ماشي.
النقطة ما قد ما ركزنا عليها، أنه في الإطلاق البدلي إذا قدمنا الإطلاق الشمولي نبقى نحافظ على بيانه لشنو؟ لأصل الحكم، بين أكرم عالمان، غاية الأمر أنه دائرة هذا الحكم نضيقها إذا قدمنا الإطلاق الشمولي. فإذا ماذا تخلف في الإطلاق البدلي؟ تخلف بيان سعة حكم عن إرادة تلك السعة، بينما إذا قدمنا الإطلاق الشمولي يلزم تخلف بيان أصل حكم عن إرادة هذا الحكم، لأن تقديم الإطلاق البدلي يعني إخراج بعض الأفراد عن الإطلاق الشمولي، والحال أنه بيّن الحكم في تلك الأفراد. وتقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني الأخف محذورا تعين ذلك، يعني هذا جواب ولما كان كذا تعين ذلك. الثاني أن الأمر في الأكرم فقيران اللي هو إطلاق بدلي يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا، بناء على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل إكرامه غير مقدور شرعا، فيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي ويكون الشمولي واردا عليه. ولكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول. أكو وقت نأخذ هذا الثالث؟
طويل هذا الشيء.
عفتو؟
بس الثالث مو
الشيء. هو بس الثالث.
يلا بخدمتكم بعد.
لا السيد تعب، السيد يكتب يتعب.
ما يهم إذا جماعة.
السيد وقبل ما تبدأ المحرقة إحنا نتعب هالأيام.
في بالثالث لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. وأن يقال أن إطلاق الشمولي في لا تكرم الفاسق، إطلاق شمولي في الحقيقة لا يعارض أكرم عالما اللي هو إطلاق، إطلاق شنو؟ بدلي. لأنه لا مانع من الجمع بينهم. ليش؟ لأن أكرم عالما لإطلاق إطلاق بدلي في الحقيقة يتضمن أمرين، يتضمن بيان أصل وجوب إكرام عالم ما، واضح؟ أكرم عالما يعني أكرم عالما ما، هذا أمر. الأمر الآخر اللي يتضمن أكرم عالما هو الترخيص في تطبيق هذا الواجب على هذه الأفراد العديدة. كيفك تكرم هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، وهكذا. واضح؟ فإذا في الإطلاق البدلي أكو عندنا أمرين، أكو بيان أصل وجوب إكرام عالم من العلماء، وأكو دليل فيه يدل على الترخيص في تطبيق هذا الوجوب على أي فرد من الأفراد ليشملها عنوان العالم. الإطلاق الشمولي في لا تكرم الفاسق المن يعارض؟ يعارض الأول أو الثاني؟ في الحقيقة لا يعارض الأول. أكو منافات بين يقول لك أكرم واحد من العلماء ثم يقول لك لا تكرم كل الفساق، ما أكو منافات. وأكرم واحد من العلماء طبق عليه من على العلماء الأدب. لا تكرم الفساق هم تكرم، ما كنت تنافي بينهم. التنافي وين يصير؟ لما يقول لك أكرم عالما ما ويرخص لك في تطبيق هذا الوجوب حتى على العلماء الفساق، هذا الترخيص في التطبيق ينافي ماذا؟ ينافي لا تكرم الفساق. وهذا معنى أن الإطلاق الشمولي في مثل لا تكرم الفاسق، طبعا هذا المثال ضروري نحافظ عليه، أن هذا الوجه الأول والثاني والثالث يظهران في مثل هذا المثال بالخصوص. يعني فيما إذا كان النهي هو المطلق إطلاقا شمولي، حينئذ لا تكرم الفاسق المعارض له هو دليل الترخيص في التطبيق المستفاد من أكرم عالما، هذا هو المعارض له. إذا صورنا أن التعارض بين الترخيص المستفاد من أكرم عالما في التطبيق وبين الدليل لا تكرم الفاسق، فنطبق التطبيق الثاني المتقدم على هذا المورد، وهو أنه إذا تعارض دليل ترخيصي مع دليل إلزامي أهل يتقدم دليل إلزامي، فنقدم الدليل الإلزامي اللي هو لا تكرم الفاسق، وهذا معناه تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. واضح؟ يعني نقول بأن دليل أكرم عالما ما من حد دلالته على وجوب إكرام عالم ما، هذا يبقى على حاله، لكن الترخيص في التطبيق على جميع أفراد العالم هذا شنو؟ هذا نرفع اليد عنه، لأنه دليل ترخيصي عارض دليلا إلزامي، والدليل الإلزامي مقدم على الدليل الترخيصي. هذا الوجه الثاني. الثالث نقرأ. الثالث أن خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب إكرام فقيرا ما، الذي هو مدلول خطاب أكرم فقيرا، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسد. وهذا يعني أن التعارض يقوم في الواقع بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي. وقد تقدم أنه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدم الثاني على الأول. طبعا هذا كل نفترض أن الدليل دليل الإطلاق الشمولي من قبيل شو اسمه هذا المثال لا تكرم الفاسق وأمثال هذا المثال حتى ينطبق هذا المورد يعني. تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي كان حاصل النكتة هو أن الإطلاق البدلي أن الإطلاق الشمولي لا يعارض في الحقيقة الإطلاق البدلي وإنما يعارض الترخيص المستفاد من الإطلاق البدلي فكأن الإطلاق البدلي يتضمن الإلزام بإكرام ما بإكرام فقير ما ويتضمن الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على أي فرد من أفراد الفقير. ولا تكرم الفاسق لا يعارض وجوب إكرام فقيرا ما، يمكن الجمع بينهما أن المكلف يجب عليه إكرام فقيرا ما ويحرم عليه إكرام الفقير الفاسق، لا مانع من الجمع بينهما، وإنما يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على ماذا؟ على جميع أفراد الفقير بما فيهم الفقير الفاسق. الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على الفقير الفاسق يعارض حرمة إكرام الفقير الفاسق، وهذا معناه أن التعارض بين الدليل الترخيصي والدليل الإلزامي فيتقدم الدليل الإلزامي على الترخيصي على ضوء ما تقدم. جواب عن هذا هو أن الدليل الدال على حرمة إكرام الفاسق في الحقيقة يعارض نفس وجوب إكرام الفقير، يعارض نفس الإطلاق البدلي ونفس المطلق البدلي. والسر في ذلك هو أن وجوب إكرام فقيرا ما هذا الوجوب بحسب الفرد متعلق بالطبيعة الغير المقيدة بالعدالة، متعلق بطبيعي الفقير تعلق الوجوب بطبيعي الفقير الغير المقيد بالعدالة ينافي حرمة إكرام الفقير الفاسد. أشكال في أنه ينافي حرمة إكرام الفقير الفاسق. فإذن في المقام عندنا أمران يقع التعارض بينهما، الأول ما دل على حرمة إكرام الفقير الفاسق وهو ياه لا تكرم الفاسق يدل على حرمة إكرام الفقير الفاسق، واضح. هذا يعارض نفس أكرم فقيران، لماذا؟ لأن أكرم فقيراً هذا عبارة عن وجوب إكرام متعلق بطبيعي الفقير الغير المقيد بماذا؟ بالعدالة. هذان أمران متنافيان. إذا كان لا تكرم الفاسق شاملا للفقير الفاسق، هذا معناه أن وجوب الإكرام ليس متعلقا بطبيعي الفقير، بل بالفقير المقيد بالعدالة. إذا كان حرمة الإكرام شاملة للفقير الفاسق، وإذا كان وجوب الإكرام متعلق بالطبيعي الغير المقيد بالعدالة، فلا بد من فرع عدم حرمة الإكرام للفقير الفاسق. وهذا معناه أن التعارض بين دليلين إلزاميين، لا بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، مع قطع النظر عن ما يدل عليه الإطلاق البدلي من ترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على الأفراد، مع قطع النظر عن هذه الترخيصات المستفادة من الإطلاق البدلي من قوله أكرم فقيرا، مع قطع النظر عنها نلاحظ نفس الوجوب، وجوب واحد متعلق بطبيعي الفقير الغير المقيد بالعدالة، هذا ينافيه حرمة بعض أفراده، ينافي حرمة الفقير إكرام الفقير الفاسد. واضح. وبعبارة أخرى، نحن في المقام لا يمكن أن نلتزم بأن الفقير الفاسق يحرم إكرامه، وفي نفس الوقت يجب إكرام مطلق الفقير طبيعي الفقير الغير المقيد بأي قيد، هذان أمران متنافيان مع قطع النظر عن الترخيصات. بل هذا الفقير الفاسق، إما أن نقول بأن أكرم فقيران متعلق بطبيعي الفقير غير المقيد بالعدالة، فلا بد نرفع اليد عن حرمة إكرام الفقير الفاسق، نقول أن حرمة الإكرام ثابتة للفقير الفاسق غير الفقير مثلا. وإما أن نلتزم بحرمة إكرامه، هذا المجمع، فالالتزام بحرمة إكرامه يعني إخراج الفاسق من الفقير، فيبقى موضوع وجوب الإكرام شنو هو؟ الفقير المقيد بالعدالة. فإذن إبقاء الموضوع لوجوب الإكرام هو مطلق الفقير يعارض حرمة إكرام الفقير الفاسق، فالتعارض بين دليلين إلزاميين فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. واضح. بعد ذلك سيجي يقول: اللهم إلا أن يقال أن الإطلاق البدلي حال أدلة الترخيص، بحيث لا يفهم منه عرفان إلا أنه من ناحية الأمر لا مقتضي لاختصاص الوجوب بحصة دون حصة، من ناحية الأمر. وإذا هيك قلنا، هذا ما ينافي أن يثبت بدليل وجود مقتضي من ناحية التحريم لاختصاص الأمر بحصة دون حصة، هذا أنا غير متنافي. أدلة الترخيص قطعا يستفاد منها على ضوء ما قلنا سابقا، بأن من ناحية دليل الترخيص لا يوجد مقتضي المنع الوجوب بالإلزام، هكذا قلنا يستفاد منها. يجوز إكرام الفقير، قلنا شو نستفيد منها؟ نستفيد منها أنه من ناحية الفاقر لا يوجد ما يقتضي الإلزام بالإكرام من ناحية الفاقر، لكن هذا ما ينافي أن ينطبق عنوان آخر على نفس الفقير يكون فيه ما يقتضي الإلزام بأن يكون عالم مثلا. واضح. ولذا قلنا أن الدليل الترخيصي لا يعارض الدليل الإلزامي في الحقيقة. إذا قلنا في المقام أن أكرم عالما الإطلاق البدلي، نستفيد منه نفس ما نستفيد من الدليل الترخيصي، أكرم فقيرا نستفيد منه أنه من ناحية الفاقر لا موجب لاختصاص، لاحظوا، الوجوب بحصة دون أخرى، ماكو مقتضي لاختصاص الوجوب بحصة من الفقير دون الحصة الأخرى. فبهذا نثبت أن مدلول أكرم فقيرا هو هذا، أنه لا مقتضية في الفقير، لا مقتضية في الدليل لاختصاص الحكم وهو الوجوب بحصة من الفقير دون حصة أخرى. وهذا ما ينافي كما هو واضح أن يثبت ملاك آخر في حصة من الحصص يقتضي ماذا؟ الإلزام بالإقرار. طب هذا معناه شنو؟ معناه نقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدني. صار واضح؟ هذا معناه أننا نقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدني، لأن الإطلاق الشمولي هو عبارة عن لا تكرم فاسقاً الفاسق، بينما أطلق أكرم فقيراً قلنا هذا ما نستفيد منه إلا أنه لا مقتضية لاختصاص الوجود بحصة دون أخرى. وهذا ما ينافي أن يثبت وجود مقتضي وملاك يقتضي تخصيص الإلزام بحصة معينة، تخصيص التحريم، وجود ملاك التحريم بحصة معينة. لكن الدليل يقول من جهتي ماكو مانع أن نطبق الوجوب على هاي الحصة أو على هاي الحصة. فهذا الدليل يقول لا، من جهتي لازم نطبق الحرمة على هذه الحصة. فيرتفع التنافي أيضا بينهما في الملاك السابق، ويتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدني. نكره المقدار. ونلاحظ على ذلك أن حرمة إكرام الفقير الفاسق، طبعا احنا ما عدنا حرمة ثابتة لخصوص الفقير الفاسق، وإنما عدنا حرمة ثابتة لمطلق الفاسق، لكن باعتبار عموم وعموم شمولي يشمل ماذا؟ الفقير الفاسق. أن حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة، بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق. فالتنافي إذن بين إطلاقي حكمين إلزاميين، فإذن لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. اللهم إلا أن يقال أن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام حاله عرفا كحال إطلاق أدلة الترخيص، في أنه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة. من ناحية الأمر ماكو مقتضي للتقيد، يعني من ناحية الأمر ماكو فرق بين الفقير الفاسق، أقول أي الفقير الفاسق والفقير شنو؟ العادل. من ناحية الأمر واضح، من ناحية الأمر ماكو مانع تطبق على هاي الحصة أو تطبق على هاي الحصة. وهذا ما ينافي أن يكون هناك مانع يمنع منه من تطبيق الوجوب على هذه الحصة، وهو التحريم. واضح أنه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتضى من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة، فلا يكون منافيا لوجود مقتضى لذلك، يعني للتقيد من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر، لأن التحريم المجعول بشموله للفقير الفاسق يوجب تقييد الوجوب بماذا؟ بحصة معينة، وهو منه الفقير العادل. واضح؟ بشمول دليل التحريم للفقير الفاسق يوجب تقييد الوجوب بحصة معينة، وهو شنو؟ وهو الفقير العادل. الفقير العادل هذا ما ينافي الوجوب. الأمر يقول من ناحيتي ماكو مانع أن تطبق على هالحصة أو تطبق على هالحصة، يقول من ناحيتي ماكو موجب للتقيد بحصة دون حصة أخرى. هذا ما ينافي أن يدل دليل التحريم على لزوم هذا التقيد. ما صار واضح لو لا؟ التطبيق الخامس لقاعدة الجمع العرفي هو التعارض بين الأصل والإمارة. إذا تعارض أصل عملي مع إمارة، كثيرا ما يتعارض الأصل مع الإمارة المعتبرة. بل لعله أغلب موارد الإمارات لابد أن يوجد في ضمنها أصل عملي يثبت خلافها، خلاف مقتضى الإمارة ومادة الإمارة. إمارة تدل كل الإمارات الدالة على الإلزام بشيء يوجد أصالة البراءة في قبالها تنفي ذلك الإلزام. وهذا كل إمارة تدل على وجوب شيء أو حرمة شيء في مورد اللي يدل الإمارة على حرمته يكون هذا المورد في حد نفسه مجرى علمه لإصالة البراءة، لأن إصالة البراءة موردها شنو؟ الشك في التكليف الإلزامي، وأنت من يتشك في التكليف الإلزامي لأن الإمارة متورة لك اليقين. واضح؟ تتشك في التكليف الإلزامي فإذا تجري البراءة، فيقع التعارض بين أن نلتزم بالبراءة فنرفع التكليف المحتمل وبين أن نلتزم بالإمارة وبالخبر مثلا الدال على ثبوت ذلك التكليف. واضح. هذا التعارض إمارة وبين الأصل. وإحنا سابقا قلنا بأنه إذا صار تعارض بين إمارة وبين أصل تعارض يسري إلى دليل حجية كل منهما، وهذا معناه أن التعارض يسري إلى دليل حجية الإمارة ودليل حجية الأصل العملي، فيقع التعارض بين دليل حجية تلك الإمارة بين دليل حجية الأصل العملي، أي شيء كان هو الأصل العملي. هنا هذا التعارض أقف الجمع حرفي لرفعه أو لا؟ هنا ذكر الجموع حرفية. قبل الجموع العرفية ذكر الورود، وقلنا أن الورود لا يدخل في باب التعارض، استثنيناه سابقا، لكن هنا ذكر الورود باعتباره رافع للتعارض. كيف يكون الورود هنا؟ الورود مبني على افتراض أن دليل الأصل العملي موضوع عدم العلم، لكن عدم العلم لا بما هو علم يعني بما هو كاشف تام، وإنما عدم العلم يعني عدم الدليل. واضح. موضوع الأصل دليل الأصل العملي هو عدم العلم بما هو دليل، يعني موضوع عدم الدليل. صحيح أخذ في لسان أدلة الأصول عدم العلم وذكر العلم وأخذ عدمه موضوعا للأصول العملية، لكن احنا نتجاوز هذا ونقول أن العلم إنما ذكر وأخذ عدمه موضوع باعتباره فرد من أفراد الدليل والحجة، وإلا الموضوع الحقيقي للأصل هو عدم الدليل وعدم الحجة. الأصل موضوع عدم الدليل. دليل حجية الإمارة حينما يدل على حجية هذه الإمارة يعني شنو؟ يعني يعتبرها دليل، يجعلها دليل، يمنحها الدليلية، فتصبح دليلا حقيقة. نعم لا تصبح علما، لا توجب العلم، لكن دليل قطعا تصبح، حجة قطعا تصبح. فإذا صارت الإمارة حجة في ذلك المورد يرتفع موضوع الأصل العملي حقيقة وواقعا، وهو معنى الورود. واضح. لأن موضوع الأصل العملي هو عدم الدليل، ودليل حجية الإمارة بمنح الحجية للإمارة، واضح، يجعلها دليلا حقيقة. فإذا أصبحت دليلا حقيقة يرتفع موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي يكون ما عندك دليل، وهنا عندك شنو؟ عندك دليل، فالرفع يكون رفعا حقيقيا لدليل الأصل العملي، وهذا هو معنى الورود. واضح. خب هذا الورود يرفع التعارض بلا إشكال، إلا أنه موقوف على تسليم أن موضوع دليل الأصل العملي هو عدم العلم بما هو دليل،
يعني موضوع الأصل العملي هو عدم الدليل، وهذا يحتاج إلى إثبات. ثبوتا ممكن، لكن يحتاج إلى إثبات، لأنه على خلاف ظواهر أدلة الأصول. أدلة الأصول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذه أدلة الأصول. فإذا أدلة الأصول حينما تأخذ عدم العلم، ظاهرها هو عدم العلم بما هو علم، يعني عدم العلم بالخصوصية التي يتميز بها عن بقية الأدلة، يعني عدم العلم بما هو كاشف تام. وإلا لو كان العلم هنا مأخوذ بما هو دليل لقال بما عدم الدليل، عدم الحجة مثلا. فإذا حمل العلم على الدليل هذا يحتاج إلى قرينة مفقودة في أدلة الأصول. فإذا بقينا نحن وأدلة الأصول فلا بد من أن نقول أن المراد من العلم يعني الكاشف التام. فإذا موضوع دليل الأصل هو شنو؟ هو عدم الكاشف التام. إذا قلنا موضوع عدم الكاشف التام بعد ما أقول ما يزروره، لأن دليل الإمارة غاية ما يقول أن الإمارة حجة، لكن تبقى أنت غير عالم، يعني الواقع لم يكشف لك كشفا تاما حتى إذا قامت الإمارة في ذلك. فيبقى موضوع دليل الأصل باقي ومحرز، لأن موضوع عدم العلم يعني عدم وجود، عدم القطع يعني عدم الكاشف التام، والإمارة ما تمنح الكشف التام ولا تمنح العلم التام، فلا يكون دليل حجية الإمارة رافعا لموضوع دليل حجية الأصل، فلا يكون واردا عليه. واضح؟ فالورود ممنوع. احتمال آخر لأجل رفع التعارض هو افتراض الحكومة، والحكومة تدخل في باب الجمع العقدي. في باب الحكومة يفترض أن موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو كاشف تام، يعني لا يفترض ما افترض في الورود، لا يفترض أنه لا علم بما هو علم، عدم أخذ في موضوع دليل الأصل. وهذا معنى أن موضوع دليل الأصل هو عدم العلم، ما دام ما عندك علم الأصل يجري. لكن يقال أن دليل حجية الإمارة يكون حاكم على دليل حجية الأصل، حاكم يبقى. لماذا؟ لأن دليل حجية الإمارة يمنح الحجية المن للإمارة. واضح؟ وبناء على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي تثبت الحكومة، لأن قيام الإمارة مقام القطع الطريقي قلنا لا إشكال في استفادتها من نفس دليل الحجية. دليل الحجية حينما يقول الإمارة حجة يعني تقوم مقام القطع الطريقي من حيث التنجيز والتعذير، يعني كما أن القطع الطريقي يكون منجز ومعذر، الإمارة بدليل حجيتها أيضا تكون منجزة وشنو؟ ومعذرة، يعني هذا معنى حجيتها. لكن الكلام في أنها هل تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي أو لا؟ قطع الموضوعي شنو؟ هو القطع اللي يؤخذ موضوع لحكم أو يؤخذ عدم موضوع لحكم، كل منهما يسمى قطعا موضوعيا. واضح؟ يحرم الشرب مقطوع الخمرية، هنا نفس القطع أخذ موضوع لحرمة الشرب. في محل كلامنا هنا القطع أخذ عدمه في موضوع الحكم، في موضوع البراءة. فالبراءة حكم شرعي أخذ في موضوعها بحسب الفرش شنو؟ عدم العلم بما هو كاشف تام. فالقطع والعلم يكون علما وقطعا شنو؟ موضوعيا، لأنه أخذ نفيا في موضوع حكم شرعي وهو البراءة. إذا قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع شنو الموضوعي، شنو معنى الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ يعني إذا القطع
إثباتا أخذ في موضوع حكم، كما إذا قطعت بالخمرية والقطع بالخمرية أخذ في موضوع حرمة الشرك، إذا قامت الإمارة على الخمرية أيضا تترتب حرمة الشرك. إن هذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، واضح. إذا أخذ عدم القطع في موضوع حكم، واضح. فكما أن القطع يرفع موضوع ذلك الحكم، لأن موضوع الحكم بحسب الفرض هو عدم العلم، فكما أن العلم الوجداني يرفع ذلك الحكم، الإمارة أيضا شنو يرفع ذلك الموضوع الحكم، الإمارة أيضا تكون رافعة لموضوع ذلك الحكم. واضح. البراءة موضوعها عدم العلم، والعلم هنا شو يصير؟ علم موضوع، قطع موضوع. فالبراءة تجعل في ظرف عدم العلم. فإذا علمت أكو براءة، ليش؟ يعني يرتفع موضوع، لأن موضوع عدم العلم، والعلم يرفع هذا العدم. واضح. قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، هذا معناه أيضا أنه كما أن العلم يرفع عدم العلم فترتفع البراءة، الإمارة أيضا ترفع شنو؟ عدم العلم، لأن هذا من نتائج قيامها مقام القطع الموضوعي. فكما أن القطع الموضوعي يرفع العدم فما تجري البراءة، الإمارة أيضا حينما تقوم ترفع هذا العدم، لكن ترفعه شنو؟ وجدانا لو تعبدا، وهو معنى الحكم. الإمارة ترفع عدم العلم تعبدا، يعني بعبارة أخرى الإمارة بناء على مسلك جعل الطريقية والعلمية والكاشفية تمنح العلم تعبدا. شلون؟ إذا علمت تكوينا يرتفع موضوع البراءة، إذا علمت تعبدا أيضا شنو؟ يرتفع موضوع البراءة، وهو معنى الحكم. واضح. أن يكون دليل حجية الإمارة رافعا لموضوع دليل حجية الأصل رفعا تعبديا لا حقيقيا وواقعيا، وهذا هو معنى الحكم. واضح. فكأن الوجه هنا في تقديم دليل حجية الإمارة على دليل حجية الأصل هو الحكم. واضح هذا الوجه. هنا يجي إشكال حاصل، هذا الإشكال بأن هذه الحكومة يمكن التسليم بها عند تعارض الإمارة مع أصل من قبيل البراءة، من قبيل الاحتياط، يمكن تسليم هذه الحكومة. أما إذا وقع التعارض بين الإمارة وبين الاستصحاب كأصل عملي، هنا الحكومة ما تكون معقولة.
حكومة الإمارة،
حكومة الإمارة على الأصل، بل حكومة الإمارة على الأصل ليس أولى من العكس، من حكومة الاستصحاب. نفترض أن الأصل في المقام المعارض هو الاستصحاب، من حكومة الاستصحاب على الإمارة. ليش؟ الاستصحاب بفتح خصوصية تميز بها عن إصالة البراءة، وهي أن الاستصحاب وإن كان موضوع عدم العلم، واضح، لكن لسان الإبقاء اليقين السابق والبناء على اليقين السابق، وافتراض أن اليقين السابق باقي على حاله، هذا اللسان أيضا نستفيد منه شنو؟ الطريقية. بشكل ما نستفيد من الإمارة من دليل حجية الإمارة الطريقية، نستفيد من دليل حجية الاستصحاب أيضا شنو؟ الطريقية والعلمية. العلمية يعني شنو؟ يعني أن الشارع يفترضك عالم في هذا، في ظرف الشك، بشكل ما في باب الإمارة عندك شك في الواقع والحقيقة، الشارع يفترضك يقول لك ابني على أنك ماذا؟ عالم. في في باب الاستصحاب إذا كنت على يقين بشيء وشاك به لاحقا، الشارع يقول لك يأمرك بالبناء على اليقين السابق، يعني يقول لك ابني على أنك متيقن. واضح؟ فإذا الاستصحاب أيضا لسان التعبد ببقاء اليقين السابق. فإذا تعارض، شلون مثلا تعارض؟ مثلا قامت إمارة على نجاسة هذا الثوب، بينما مقتضى الاستصحاب شنو؟ طهارته، لأن حالته السابقة هي الطهارة. هنا بشكل ما تقولون بأن الإمارة دليل حجية الإمارة حاكم على دليل الاستصحاب، لأنه بمنحه الحجية للإمارة يعتبرها علم تعبدان، فكأنك تصبح عالم بنجاسة الثوب. واضح؟ ومع علمك تعبدا بنجاسة الثوب يرتفع موضوع دليل الأصل، لأن موضوع دليل الأصل شنو؟ الشك وعدم العلم، وارتفع لن شنو؟ ببركة دليل التعبد بالإمارة لست شاكا بل عالم، فيرتفع موضوع دليل الاستصحاب. واضح؟ هذا وجه الحكومة. فإحنا نقول أن هذا ليس أولى من العكس، نقول أن دليل حجية الاستصحاب رواية الزرارة بأمرها حينما تأمر بالبناء على اليقين السابق، يعني تفترضك عالم بطهارة الثوب السابق
هم تعبدا،
فتأمرك بالبناء على اليقين السابق، يعني تقول لك أنت عالم بطهارة بالحالة السابقة بطهارة الثوب، وإذا كنت عالما بطهارة الثوب يرتفع موضوع دليل حجية الإمارة، لأن دليل حجية الإمارة مقيد بالشك. تفتت النكتة؟ دليل حجية الإمارة شو وقت يمنح الإمارة الحجية الإمارة؟ إذا كنت شاك في 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 مطابقتها الواقع، أما إذا كنت عالم بمطابقتها وعالم بعدم مطابقتها لا معنى لجعل الحجية. فدائما الحجية حتى الإمارات مجعولة في ظرف الشك بالمطابقة. والدليل حجية الاستصحاب يقول لك أنت مو شاك، أنت عالم بالحالة السابقة، فإذا عالم بطهارة الثوب أكو عندك شك بالنجاسة، يعني معناه تعلم بأن الإمارة القائمة على النجاسة مخالفة للواقع. واضح؟ فإذا حكومة من هذه من هذا الجانب ليست أولى من الحكومة من الجانب الآخر. نعم، في مثل البراءة حكومة دليل الإمارة على دليل البراءة تكون واضحة. ليش؟ لأن البراءة لسانها ما بيها لسان التعبد باليقين، لسانها ما بيها لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واضح الإشكال؟ نذكر الجواب. الجواب عن هذا الإشكال الأخير هو أن الفرق بين دليل حجية الإمارة وبين دليل حجية الاستصحاب مع تسليم اتحادهما في أن كل منهما تجعل فيه الطريقية والعلمية. دليل حجية الإمارة يجعل العلمية، ودليل حجية الاستصحاب يجعل العلمية والبناء على الحالة السابقة والبناء على اليقين السابق. الفرق بينهما أن دليل حجية الاستصحاب أخذ فيه لسانا الشك كموضوع للحكم الاستصحابي التعبدي، فقيل لا تنقض اليقين بالشك، ولذا يعتبر الشك من الأركان الأساسية المقومة للاستصحاب. واضح؟ فإذا الشك وعدم العلم أخذ في لسان دليل حجية الاستصحاب، لكن إذا جئنا إلى دليل حجية الإمارة نجد أن الشك لم يؤخذ فيه لسانان، لم يؤخذ. إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبين، مفهومها إذا جاءكم العادل بنبأ فلا تتبين، في لسان دليل حجية الإمارة لم يؤخذ الشك، العمري وابنه ثقتان. خلاص، واضح؟ في لسان أدلة الإمارات كلها لم يؤخذ الشك، وهذا معناه أنه بحسب لسانها الإمارة حجة سواء وجد الشك أو شنو، أو كنت عالما وجدانا بالحكم الشرعي. يعني مقتضى إطلاق أدلة حجية الإمارات شمولها لحالة العلم الوجداني أيضا. واضح هذا؟ يعني حتى إذا كنت عالما وجدانا بمخالفة الخبر للواقع مقتضى إطلاق أدلة حجية الإمارات هو جعل الإمارة حجة حتى في ذلك الضرر. لكن هذا المطلب العقل يمنع منه. العقل يقول في حالة علمك بالخلاف أنت تعلم بأن هذا ليس واجب علما كاملا. الإمارة اللي تقول لك هذا واجب ما غير معقول أن تجعل الحجية للإمارة في ظرف العلم الوجداني بيش بالخلاف. هذا واضح، هذا العقل يحكم به، وإلا مقتضى إطلاق دليل حجية الإمارة هو الشمول حتى لمثل هذه الحالة، لأن دليلها اللساني هو غير مقيد بأي شيء. فالعقل يحكم بعدم معقولية جعل الحجية للإمارة فقط في حالة العلم الوجداني بالخلاف. مقتضى هذا الحكم العقلي لابد أن نخرج حالة العلم الوجداني بالخلاف من إطلاق دليل حجية الإمارة. هذا واضح. إذا طلعنا من دليل حجية الإمارة هذا معناه أن موضوع دليل حجية الإمارة هو كل مورد ما عدا شنو؟ ما عدا حالة العلم الوجداني بيش بالخلاف. واضح. فإذا موضوع حجية الإمارة محرز في كل مورد ما عدا حالة العلم الوجداني بالخلاف. نجي للاستصحاب، موردنا استصحاب يورث لك العلم الوجداني بمخالفة الإمارة الواقع، استصحاب الطهارة الثوب سابقا يورث لك العلم الوجداني بأن الإمارة القائمة على نجاسته مخالفة الواقع، غاية ما يورث لك العلم التعبدي بالبيان السابق. واضح. أما العلم الوجداني ما يورث لك إياه. فإذا ما أورث العلم الوجداني يبقى ما هو لا بقى محفوظ، يجي يشمل دليل حجية الإمارة ويمنح الإمارة الحجية ويأمر بالبناء عليها. إذا أمر بالبناء عليها يرتفع موضوع دليل الاستصحاب. واضح. يرتفع موضوع دليل الاستصحاب. ليش؟ لأن موضوع دليل الاستصحاب أخذ فيه لسان الشك. هاي النقطة.